وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لما سبق من الإجابة على الأسئلة، هنا سؤال: إنسان كان يتهاون باليمين وعليه من ذلك كفارات كثيرة لا يعلم قدرها، ماذا يفعل؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان، فقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. واليمين هو ذكر للمعظم شرعا لقصد تعظيم الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وكتبه، وذكرها مقترنة بفعل من الأفعال يقتضي وفاء الإنسان بذلك. وقد حض الله سبحانه وتعالى على الوفاء بالعقود والعهود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء باليمين، فعلى الإنسان أن لا يقسم إلا على أمر يتأكد من أنه قادر على فعله ثم يفعله بعد ذلك مبادرا إليه تعظيما لله سبحانه وتعالى ولاسمه الذي أقسم به. وإذا رأى أنه أقسم على أمر ليس مصلحة ورأى غيره خيرا منه، فقد شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها. في رواية: فرأى غيره خيرا منه، أي رأى غير الأمر المقسم عليه خيرا منه، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا كان الإنسان يحلف كثيرا من الأيمان لقصد إثبات أمر ما أو لتأكيد فعل سيفعله ثم لا يفي بذلك، فإن كان ذلك على وجه العمد فهي اليمين الغموس، وهي أكبر من أن تكفر، هي أكبر من التكفير في الواقع، لأنها من كبائر الذنوب الكبيرة وتحتاج إلى تجديد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى من الالتزام والتقوى. وإن كان ذلك على أمر ظنه واقعا في الماضي فتبين على خلاف ذلك، فهذه اليمين التي تسمى لغو اليمين على الراجح. ولغو اليمين ليس فيها كفارة، لأن الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد اختلف أهل العلم في تعريف لغو اليمين على قولين: القول الأول أن لغو اليمين حلف الإنسان على ماض يعتقد صحته فتبين خلافه، مثل من أيقن أن فلانا دخل المسجد الآن ثم تبين أنه غلط، أن هذا شخص يشبهه مثلا، فهذه اليمين غير منعقدة وهي التي تسمى لغو اليمين. القول الثاني أن لغو اليمين هي حلف الإنسان لا بقصد الانعقاد، كقوله: والله لقد أصبحنا بمكان كذا وقلنا بمكان كذا وبتنا بمكان كذا، ونحو ذلك من الأيمان التي تجري على ألسنة العرب ولا يقصد انعقادها، فهذه لا تكون يمينا كذلك. والراجح الجمع بينهما، معنى أن الجميع من لغو اليمين فلا يجب فيه كفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما ما سوى ذلك من الأيمان فمن حلف فيه لزمه التكفير، وكفارته يجتمع فيه التخيير والترتيب، فالتخيير بين ثلاث خصال والترتيب بين هذه الثلاث وخصلة واحدة. فقد قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه رتبت بأو التي تدل على التخيير. ثم قال بعد ذلك: فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد جاء في قراءة ابن مسعود: 3 أيام متتابعات، واشترط ذلك الحنابلة في رواية والشافعية في قول لهم، والجمهور على أن كفارة اليمين لا يلزم تتابعها، وأن الإنسان إذا صام 3 أيام بأن يصوم مثلا أيام الليالي البيض، أو أن يصوم 3 أيام من كل شهر، كيوم الأول من الشهر واليوم 11 واليوم 21 أو نحو ذلك، فإن اليمين تكفر بهذا ولو لم يقع التتابع فيه. وإذا لم يحصي عدد الأيمان التي حنث فيها فإنه يحتار، فيخرج عددا من الكفارات بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد وندب بغير المدينة زيادة ثلثه ونصفه، وإن استطاع كسوتهم بها ونمت. والأفضل أن لا يخرجها مباشرة للمساكين، بل يخرجها إلى إحدى الجمعيات العمومية التي تدفع للمساكين وتنفق عليهم لأنها أدرى بأحوالهم ولئلا تقع المنة إذا دفعه للمسكين مباشرة. فدفعها للجمعية أو توكيل الثقات عليها أفضل وأولى شرعا، لأنه أقطع للمنة ولأنه أضمن أيضا للمعرفة. هل تشترط الطهارة لسجود الشكر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في تعريف الصلاة ما هي. فالصلاة في اللغة هي العبادة مطلقا، فكل عبادة تسمى صلاة، وفي الاصطلاح اختلف فيها. فعرفها طائفة من أهل العلم بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، وهذا تعريف ابن عرفة. فرأى أنها القربة الفعلية التي جمهور أعمالها أفعال، ولا ينافي ذلك أن فيها أقوالا ونيات، ففيها الأقوال وفيها النيات، وذلك شأن أكثر القربات، وهو مخرج للقربة التركية كالصوم فهي قربة تركية لا فعلية، ومخرج للقربة المالية كالزكاة فهي قربة مالية لا فعلية، ليست راجعة للبدن. فالأفعال مدخلة للأقوال والنيات، لأن الفعل إما فعل اللسان وإما فعل القلب وإما فعل البدن، وكل ذلك في الصلاة. ذات إحرام وسلام، وهذا ذات إحرام مدخل للحج والعمرة، فكلاهما ذو إحرام، ولكن عطف السلام عليه مخرج لهما، فالحج والعمرة ليس فيهما سلام وإنما فيهما إحرام. وطائفة رأت أنها القربة ذات السجود، فإذا كان كل سجود صلاة فإن سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الزلزلة وسجود الآيات كلها صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. ومن المعلوم أن الطهارة شرط للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وكذلك استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك ستر العورة، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. فشروط الصلاة كلها تشترط للسجود إذا كان صلاة. وإذا كانت الصلاة هي ذات السجود فتخرج الصلاة على الجنائز، فليس فيها سجود ولا ركوع، ومع ذلك تسمى صلاة. فمذهب الحنفية أن الصلاة لا بد أن تكون جامعة بين الإحرام والسجود والركوع، فكل صلاة ليس فيها سجود ولا ركوع كصلاة الجنازة فإنها لا تعتبر صلاة، فيجوز أن تصلى إلى غير القبلة ويجوز أن تصلى بغير طهارة، لأنها دعاء فقط. وكذلك سجود التلاوة والشكر والزلزلة يرون أنه يجوز إلى غير القبلة، ويرون أنه يجوز من غير طهارة. وقد روي ذلك عن عدد من السلف، فروي عن ابن عباس ومولاه عكرمة وقتادة بن دعامة السدوسي، وبها أخذ سفيان الثوري رحمة الله عليه. ولكن الراجح هو مذهب الجمهور أن كل ذلك صلاة، وأن الصلاة لا تقبل إلا على طهارة واستقبال لما ذكر من الأدلة. هذا يقول: سافرت ولدي حيوان بعضه حبوس وبعضه ملك، ولما عدت من سفري لم أميز بينهما، والآن أريد زكاته فماذا أفعل؟ الجواب أن على الإنسان أن يستحضر ويتذكر الحال الذي سافر عليه، وإذا كان سافر وعدد الملك مثلا 80% وعدد الحبس 20% أو العكس، فإنه يحمل الحال على الماضي، وهذا إعمال لقاعدة الاستصحاب، وهي قاعدة من قواعد الشرع العامة المجمع عليها، ولكن اختلف فقط في اعتبارها. فالحنفية يرون أن الاستصحاب يعمل في الدفع لا في الاستحقاق، والجمهور على أن الاستصحاب يعمل به مطلقا، فيستصحب الحال للماضي، يستصحب حال الماضي للحال فينسحب عليه. فإذا كان مثلا لديه 100 شاة، وقد كان عند سفره مثلا عنده 100 شاة فيها 20 وقف وثمانون ملك، وعاد الآن فوجدها 200 شاة، فيعتبر أن 40 شاة هي الوقف وأن 160 هي الملك، فيرده إلى النسبة السابقة على السفر. هل يجوز حلق العارضين أم هو حرام؟ وهل حلق اللحية من الكبائر؟ الجواب أن العارضين ما كان منهما نابتا على العظم فهو من اللحية ولا يجوز حلقه، فاللحي هو عظم الفك أي الحلق. وقد قال مالك بن المرحل في نظم فصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فهذا العظم من هنا إلى هنا ما نبت عليه لا يجوز حرقه، لكن يجوز حرق ما نبت على الخدين وما نبت على الرقبة والحلقون فيجوز حرق ذلك، لكن الذي لا يجوز حرقه هو ما نبت على العظم لأنه لحية، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، حديث صحيح البخاري في حديث قصة رسولي كسرى. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وفر اللحاء، وقال أعف اللحاء، قال أرق اللحاء، فيجب توفير اللحية ويحرم حلقها وهي ما نبت على هذا العظم. والتوفير معناه ترك شيء منها باديا للعيان، وليس لذلك حد معين، فإذا كان الإنسان إذا رئ عرف أنه ملتحم فهذا يصدق عليه أنه امتثل الأمر. وبعض أهل العلم قالوا أقل ما يحصل به ذلك قدر 4 أصابع، أي قدر قبضة، فما زاد عن القبضة يجوز أخذه، هذا الزائد عن القبضة يجوز أخذه، فإذا وصل إلى قبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره ويندب أخذه، لأن الصحابة كانوا يأخذونه، وقد ثبت أخذه عن ابن عمر وأبي هريرة وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم. امرأة أذن لها زوجها في الذهاب إلى الحج ولم تجد محرما إلا نساء فماذا تفعل؟ الجواب أن ذلك إذا كان في حجة الإسلام وكانت تجد رفقة مأمونة وتجد مسكنا لائقا في الحج يؤويها ولا تخالط فيه الأجانب فإنها يجب عليها الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ركنيته فقال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك عندما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد بين الله في كتابه أهمية الحج وأن تركه إنما هو من جزء من الكفر، فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال كذلك من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإن الله تعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم منها، لأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ولكن الحكم محلل، وإذا تعارض النهي والأمر وكان الأمر ركنا من أركان الإسلام وكان النهي دون ذلك فإنه يقدم الامتثال حينئذ. ولكن لا بد من هذه الشروط المذكورة، أن تكون مع رفقة مأمونة، وأن تكون تجد مأوى يؤويها ويكفيها، وأن لا تضطر لمخالطة الأجانب ومماستهم، فهذه الأمور إذا تحققت فإنه يجب عليها الحج ولو لم تجد محرما. من ترك نافلة عادة يصليها لأجل أحد ينظر إليه، نعم، هل هذا يدخل في ترك العبادة من أجل الناس؟ الجواب أن على الإنسان أن يعلم أن البشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يبالي بهم في عبادته، فيعبد الله سبحانه وتعالى سواء رآه الناس أو لم يروه. ورؤية الناس له على حال العبادة لا تضر العبادة، فقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم، فرؤيتك لهم لا ينقص ذلك من عبادتهم ولا يدخل الرياء فيها ولا التسميع، وإنما الرياء والسمعة من عمل القلب، فالإنسان الذي يريد أن يذكر ويشكر بين الناس بعبادته هذا المراء المسمع ولو لم يره أحد ولو كان في خلاء من الأرض، والإنسان الذي قلبه خال من اعتبار البشر وهو يعبد الله وحده لا شريك له ويقبل عليه بقلبه فهو غير مراء وغير مسمع ولو رآه الناس جميعا. هذا السؤال عن حديث النهي أن يتعل الرجل قائما، جواب أن هذا الحديث صحيح من ناحية الصناعة الحديثية، وقد أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد وهو صحيح، ولكن أهل العلم حملوه على أن النهي الذي فيه هو نهي من باب الصحة، أي هو نهي طبي، مثل النهي عن الاغتسال بالماء المسخن ونحو ذلك، وهو إنما يرد على ما كان في العهد النبوي من النعال التي لها عقاب، ولا يستطيع الإنسان لبسها قائما إلا إذا انحنى إلى جهة الخلف فيؤثر ذلك على ظهره، وربما أدى إلى انزلاق في الغضاريف. فإذا هذا النهي تعللي وهو محمول على الصحة، لأن هذا ليس من باب العبادات، وإنما هو من باب كثير من الأوامر الصحية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الصحة، وهو أيضا مرتبط بالنعال الموجودة في ذلك العهد، من النعال المفتوحة التي يدخل فيها الإنسان رجله وهو ماشي ولا يحتاج إلى الحناء فلا تدخل في هذه العلة. هل يجوز كفت الكم في الصلاة لمن يريد بذلك كفت كمه؟ كفت الكم لمن يريد كفت كمه كأننا والماهم من حولنا قوم جلوس حولهم. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الكم والشعر في الصلاة، ولكن المقصود بذلك الكم المعروف في العهد النبوي الذي ليس فيه إسبال، فإذا كان الكم طويلا إذا أرسله الإنسان كان مسبلا وتعدى ثوبه كعبه فيجب عليه رفعه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في الحرم وهو مسبل ثوبه قد تجاوز كعبيه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، والحديث المسند لإمام أحمد. فلذلك يجب على الإنسان إذا أراد العبادة أن يحرص على قبولها عند الله، وأن لا يأتي فيها بمخالفة تبطلها أو تنقص أجرها، فعليه لا يسبل ثوبه. إن استطاع أن يكون ثوبه سنيا دائما ليس فيه إسبال لا يتجاوز طول إفهامه، إذا طال لم يتجاوز طول إفهامه، وكذلك إذا أسدله إلى الأسفل لم يصل إلى كعبيه، فالكعبان شبهة، وما فوقهما إلى نصف الساق جائز، وما فوق نصف الساق من التشمير مكروه، وما على الكعبين شبهة، وما تحت الكعبين في النار، ما أسفل من الكعبين في النار. فلذلك كفت الكم من هذا القبيل لقطع الإسباب لا حرج فيه، بل هو من تفريض الصلاة ومن الامتثال الشرعي. وأما كفته كمن يلبس ثوبا ضيقا فيكفت كمه، يلبس هذا القميص فيكفته ويرده كالذي يسلخ أو يباشر عملا من أعمال الدنيا، فهذا هو المنهي عنه، لأنه ليس من الآداب ولا من آداب المجلس، والإنسان الذي يقبل على الله ويناجيه أولى بأن يحترم صلاته وأن يحترم مناجاته لله سبحانه وتعالى وأن يؤديها على الوجه المقبول. هل يمكن لأحد أن يتخذ وردا من القرآن أو من تسبيح أو نحو ذلك؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتخذ وردا من القرآن يقرأه يوميا، بل هذا من مندوبات والتطوعات المطلوبة، وكذلك من الأذكار، لكن ليس له أن يرى أنه تكميل للدين أو أن يدعو إليه فيجعله وردا يوزعه على الناس أو يدعوهم إليه، فليس ذلك للإنسان. فالشرع قد كمل، فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشرع الله المندوبات لكل إنسان أن يتعبد الله بما استطاع من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا كان الإنسان يتخذ وردا لنفسه من الأذكار يحافظ عليه في الصباح والمساء أو في الليل، أو كان يحافظ على ورد من القرآن فيختمه مثلا في كل 4 أيام، يقرأ كل يوم ربع القرآن إذا كان غير مشغول، وإذا كان مشغولا كان يختمه في الأسبوع فيقرأ في اليوم الأول فاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، ويقرأ في اليوم الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ويقرأ في اليوم الثالث يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ويقرأ في اليوم الرابع الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ويقرأ في اليوم الخامس الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسيدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، ويقرأ في اليوم السادس الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، ويقرأ في اليوم السابع المفصل كله من قاف إلى نهاية القرآن. فهذا ورد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه فيقرأونه على هذا التسبيع، وهذا التسبيع هو الوارد. اليوم الأول 3 سور، واليوم الثاني 5 سور، واليوم الثالث 7 سور، واليوم الرابع 9 سور، واليوم الخامس 11 سورة، واليوم السادس 13 سورة، واليوم الأخير السابع بقية القرآن وهو المفصل. فهذا النوع من الحفاظ على الختم في الأسبوع هو أفضل، ومن كان أكثر انشغالا من ذلك ويشق عليه مثل هذا فليوزع ذلك، فليختم في الشهر مثلا، يحافظ كل يوم على قراءة جزء حتى يختم في الشهر، وذلك ينبغي أن يكون آخر العمد. فإذا كان الإنسان مر عليه شهر كامل ولم يسمع القرآن من أوله إلى آخره ختمة كاملة، فسينقص ذلك من نشاطه واتصاله بالقرآن. لا بد أن يحاول الإنسان الختم في كل شهر على الأقل. فهذا هو باعتبار حال الناس فراغا وشغلا. وقد قال العلامة محمد علي رحمة الله عليه: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا. ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوالد في الكتاب. فهذه الأعضاء 3 تشتغل في قراءة القرآن. فالأذن تستمع إلى القول فما ينطق به اللسان تسمعه الأذن، والقلب يتابع الأذن فما سمع تلقاه، ثم بعد ذلك يعرضه على نفسه، فإن جاء فيه إيمان آمن به وصدق، وإن جاء فيه موعظة انتفع بها واعتبر، وإن جاء فيه أمر عرضه على نفسه، وله حالان حينئذ: إما أن يكون ممتثلا وإما أن يكون غير ممتثل. فإن كان ممتثلا فهي نعمة تستحق الشكر فليشكرها قبل فوات الأوان، وإن كان غير ممتثل فهو ذنب يستحق التوبة فليتوب منه قبل فوات الأوان. وإن جاءه نهي عرضه على نفسه، فإن كان مجتنبا له فهي نعمة تستحق الشكر كذلك، وإن كان غير مجتنب لذلك النهي فهي معصية تستحق التوبة فليبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. وهكذا حتى يأتي على القرآن كله، فإذا أشكل عليه شيء ولم يفهم معناه ولم يستطيع تدبره وجب عليه أن يسأل عنه، لأن قراءة القرآن وقراءة تفسيره وتفهم معانيه برضو كفاية، لكن إذا استشكل الإنسان شيئا منه ولم يفهمه صار فرض عين عليه، لأنه استشكله وأصبح شبهة عليه فوجب عليه أن يسأل عنه. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل في الأنبياء أنه يدل على الوجوب. هل من يصلي مع إمام وترك الفاتحة أو السورة عمدا هل هذا يقول عليه أم لا؟ الجواب أن ذلك لا يقول عليه، لكن ما يدريك أنه تعمد ذلك. كيف يترك ذلك عمدا؟ على الإنسان إذا نابه شيء في الصلاة بأن أخطأ الإمام ترك الفاتحة أو السورة أو أسر بها أن يسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، التصفيق هو التصفيق، فهو النساء والرجال يسبحون، فيسبح حتى ينتبه الإمام لما غفل عنه. نحن طلاب المحورة أكثرنا لا يمكنه توظيف معلوماته ولا إسقاطها على الواقع ولا تلخيصها، ولو فوجئنا بامتحان لعسر علينا تفهم الأسئلة على وجهها رغم القدرة لدى بعضنا على فهم النصوص واستيعابها، فما سبيل التخلص من هذا؟ الجواب أن على الإنسان أن يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وأن يحرص على أن يكون علمه نافعا له في حياته، فإذا أراد التلقي وجلس للسماع من الشيخ أو لقراءة درس ما أراد قبل جلوسه وهيأ نفسه للعمل بما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مستعدا للتلقي والعمل. ثم إذا تعلم شيئا بادر إلى العمل به قبل فوات الأوان. فقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: العلم من دون العبادة هبى لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. وأصل ذلك أثر عن بعض السلف، كانوا يقولون: العبادة ثمرة والعلم شجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة. فالعبادة لا يمكن أن تقع عن جهل، وإذا حصل العلم ولم تقع العبادة فهذه مصيبة كبرى، لأن العلم سلاح ذو حدين، ومن تعلم ولم يعمل بما تعلم كانت الحجة قائمة عليه لله سبحانه وتعالى. ثم على طلاب العلم أن يستشعروا أمانتهم الملقاة على عواتقهم، فهم قد تخصصوا في دراسة العلم الشرعي وأرادوا حل مشكلات الناس، وأن يدركوا واقعهم وأن يطبقوا عليه هذه الأمور. وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، صغرى واقعية وكبرى شرعية. فالكبرى الشرعية هي الدليل الذي تقرأه، فأنت قرأت مثلا في القرآن قول الله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فعرفت أن كل صلاة ليست إلى البيت الحرام فهي باطلة. ولكن القضية الواقعية هي أنك رأيت إنسانا يصلي إلى هذه الجهة، فهذه قضية صغرى وهي واقعية، فتقول هذه الصلاة باطلة لأنها ليست إلى القبلة. فالحكم الشرعي مؤلف من قضيتين، القضية الأولى بطلانها لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا لا يختلف فيه اثنان غالبا. أما القضية الواقعية الصغرى وهي أن هذه الصلاة ليست إلى جهة القبلة، فهذه يمكن اختلاف فيها لأنها ليست من الوحي وإنما هي من الواقع. وحينئذ لا بد أن يدركوا واقع الناس وما يعيشونه، وأن يتفهموا نصوص الشرع ويغطوا بها هذا الواقع الذي يعيشونه، فيعلمون أن لله حكم في كل مسألة، وأن نصوص الشرع ما جاءت لتعطل وإنما جاءت ليعمل بها. فهذا القرآن نزل لنؤمن به ولنعمل به على الليل وأطراف النهار، ولنجعله حكما حاكما على أنفسنا وتصرفاتنا وعقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا، فهو حاكم على كل ذلك. ما أقره القرآن فهو صحيح، وما رده فهو باطل. وكذلك السنة النبوية فهي بيان القرآن وتكميل له: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فما رده النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وما أقره فهو من الشرع، وهكذا. وعلى هذا لا بد أن يدركوا الواقع، وأن يحسوا عند دراستهم بأية مسألة بأنهم يتلقونها لا لأنفسهم بل للمجتمع من حولهم. فإذا درسوا أية مسألة من المسائل طبقوها على الموجود في الواقع الذي يعيشونه، وأرادوا أن يجدوا الحلول من الشرع لهذا الواقع الذي يعيشه الناس. هل يجوز التقليد في المريضة؟ وإذا كان الجواب لا، فهل يجوز الاقتداء بمن يفعل ذلك؟ إذا كان المقصود بالتقليد التقليد في دخول الوقت، فنعم يجوز، لأن الوقت ليس معلوما لدى كل الناس، وعلاماته كثير منها خفي، فكثير من الناس يشق عليه أن يخرج من المدينة حتى يرى طلوع الفجر، أو أن يخرج إلى الشاطئ حتى يرى غروب الشمس أو غروب الشفق، وكثير من الناس يشق عليه متابعة الظل حتى يرى الزوال أو يرى الدلوك لوقت العصر. فهذه أمور خفية ولا يتساوى الناس فيها، فلذلك يجوز فيها التقليد سواء كان ذلك في الصلاة أو في الصوم. فالصوم يقلد فيه الإنسان في وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس، والصلاة يقلد الإنسان كذلك في دخول وقتها. إذا سمع مؤذنا ثقة معتمدا سمعه أذن فذلك مؤذن بدخول الوقت، وهو يعلم أنه لن يؤذن قبل دخول الوقت إلا لأذان الفجر. وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وهي جواز التقليد في دخول الوقت، ومحله إنما هو حيث لم تظهر أمارات البطلان. فإن ظهر أن المؤذن غير ثقتنا، وأنه يؤذن خارج الوقت، أو أنه يؤذن قبل غروب الشمس مثلا، أو عرفت أنه يؤذن قبل الزوال، فلا يحل لك الاعتماد عليه بعد معرفتك بذلك، لأنك عرفت بطلان ما هو عليه. أما إذا كان ثقة عارفا ولم تظهر علامات بطلان ما يفعله، فإنه يجوز تقليده إجماعا. وقد قال العلامة محمد ولود في الكفاف: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. أما التقليد في استقبال القبلة هذا التقليد في الزمان، التقليد في المكان هو التقليد في استقبال القبلة. ومن المعلوم أن القبلة ستة أقسام، أولها قبلة العيان وهي في حق من هو في داخل المسجد الحرام يرى الكعبة بين يديه، فلا يحل له التقليد حينئذ ولا يحل له أن يميل عنها ولو قدر إصبعه، فإذا مال عنها بطلت صلاته. والقبلة الثانية هي قبلة المسامته وهي في حق من هو بمكة قريب من الحرم ولكن بينه وبين الكعبة جدار أو عمود فلا يراها، ولكنه موقن أنها خلف هذا العمود لو انحرف عنه يمينا أو شمالا لرأى الكعبة، فهذا قبلته مثل قبلة المسامته ولو كان لا يرى الكعبة. والقسم الثالث قبلة الوحي وهي مثل قبلة المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسجد النبوي الشريف وكمسجد قباء وكغير ذلك من المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقره على خطأ، فلا بد أن تكون قبلته صحيحة لأن الوحي يقتضي أن لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ أبدا. والقبلة الرابعة هي قبلة الإجماع وهي مثل قبلة المساجد التي أجمع الصحابة على قبلتها كمسجد علي بالكوفة وكان يصلي فيه 800 ممن بايع تحت الشجرة بايع بيعة رضوان، وكان يعلق فيه 100,000 سيف أي يصلي فيه من المقاتلين غير الصبيان والنساء 100,000 مقاتل، وكان له 4 مؤذنين كل مؤذن يؤذن على زاوية من زواياه فلا يسمعه من يسمع الآخر. ومثل ذلك مسجد عتبة بن غزوان الذي بناه بأمر أمير المؤمنين عمر بالبصرة، ومثل ذلك مسجد صنعاء الذي بناه فيروز بن باذان رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد عمرو بن العاص الذي بناه وهو الذي يسمى بالبسطاط بمصر، وكذلك جامع بني أمية الذي بناه معاوية وابي سفيان بدمشق، وكذلك المسجد الأقصى الذي أسسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفلسطين، فهذه المساجد قبلتها قبلة الإجماع. أما غيرها كقبلة غير هذه الأمصار التي اجتمع فيها العدد من المجتهدين من الصحابة فقبلتها قبلة اجتهاد. وقبلة الاجتهاد هي القسم الخامس وهي تحتاج إلى أمارات يعتمد عليها، فإذا كان الإنسان يعتمد على البوصلة أو على القمر الصناعي الذي يحدد أو على مطالع النجوم ومهب الرياح فهذا هو المجتهد في القبلة، ولا يجوز له تقليد غيره، لا بد أن يجتهد في جهة القبلة حتى يعرفها. وأما غير المجتهد الذي لا يعرف أدلة القبلة وليس لديه وسائلها فإنه يجوز له التقليد، فيقلد المحاريب إذا كانت المحاريب محاريب الأمصار كمحاريب المساجد الكبرى في المدن الكبيرة، والمجتهد لا يقلد محرابا ولا غيره كما قال خليل رحمه الله ولا يقلد مجتهد غيره ولو محرابا إلا لنصره. محاريب الأمصار الكبيرة يمكن تقليدها لأنها في الغالب لا يمكن أن تبنى المساجد الكبيرة في الأمصار إلا على أساس العلامات علامات القبلة، وإذا لم يعرف أن فيها خطأ فلا بد أن يأتيها كثير من المجتهدين يصلون فيها، فإذا لم يتبين أن فيها خطأ وتوهمت أنت ذلك فاعلم أن من سواك أكثر منك وأولى بالصواب. والقبلة السادسة هي قبلة النافلة على الدابة أنها توجهت بالإنسان، فإذا قبلة العيان وقبلة المسامتة وقبلة الوحي وقبلة الإجماع وقبلة الاجتهاد وقبلة النافلة السفر على الدابة أنها توجهت به، ومثلها السيارة والطائرة والسفينة أنها توجهت بالإنسان يصلي إلى جهة سيره النافلة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره النافلة. أما التقليد في جزئيات الأحكام فهو من الأمور الجائزة في حق من ليس طالبا للعلم ولا عارفا بالأدلة، فإن كان الإنسان قادرا على معرفة الدليل فإنه مخاطب بمعرفته، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، وعلو رتبة الإسناد مطلوب بالإجماع كما قال أهل الحديث، فمن يستطيع معرفة دليل الحكم لا ينبغي أن يقتصر على التقليد أبدا، لأن التقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فإذا عرف الدليل لم يعد مقلدا. والتقليد في العقائد مذموم، وقد قال الله تعالى في نحيه على المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فنعى عليهم تقليد آبائهم بالعقيدة. وهذا يدل على أن التقليد في العقائد مذموم مطلقا. وفي حديث السؤال سؤال الملكين في القبر أن المنافق أو المرتاب يقول ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا مقلد فلم ينجم بذلك. ومنهم الجمهور أن التقليد في العقائد ممنوع مطلقا، وقد قال السيوطي رحمه الله ناظما الخلاف فيه: يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمد، والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيه النظر. ثم على الأول إن يقلد فمؤمن حاصل على المعتمد، لكن أبو هاشم لم يعتبر إيمانه وقد عزيل الأشعري قال القشيري عليه مفترى. والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفه ويكتفي بالجزم. هل ما يكون على الكتب والمصاحف من بول الذباب والغبار يجب إزالته أم هو على سنن؟ لا يجب إزالة ذلك، لكن على الإنسان أن يحترم المصاحف وشعائر الله وأن يقدرها وأن لا يجعلها في متناول الأطفال ولا العابدين، وأن لا يضعها أيضا في مكان ليس نظيفا، فلا بد من العناية بنظافتها. هذا السؤال عن ختم القرآن وإهداء ذوابه للميت وما يفعله الناس من الاجتماع في ذلك عند أهل الميت بعد موته. الجواب أن اجتماع الناس عند أهل الميت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لغير ذلك بعد موته وجلوسهم هنالك وانتظارهم للطعام هو من النياحة، كما ثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. والنياحة من الكبائر، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من النائحة. وقراءة القرآن لا على هذا الوجه بأن يقرأ الإنسان منفردا فيهدي الختم للميت محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة والحنفية إلى جواز ذلك وقاسوه على الصدقة والحج والعمرة والصوم عن الأموات. ومذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل، أنه لا يصل إلى الأموات، والمجمع عليه على وصوله إلى الأموات هو الدعاء والصدقة. أما الدعاء فقد قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصدقة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتصدق عن الأموات، وقال لسعد بن عبادة أمره أن يتصدق عن أمه، وذلك لا بد أن يصل لأن النصوص قاطعية في الأمر به فيتعين وصوله. هل المرأة أن تعمل عملا يتطلب المعاملة مع الرجال مثل العمل في محطات البنزين؟ الجواب أن هذا العمل إذا كانت المرأة محتاجة إليه في نفقتها وكانت لا تخلو بالرجال، لا تخلو برجل بل تبقى دائما مع مجموعة من الناس وكانت متسترة، فهو من الأعمال الجائزة، لكن الأفضل أن تبحث عن عمل ليس فيه إتعاب لعضلاتها ونحو ذلك، فالعمل العضلي هو من شأن الرجال وليس من شأن النساء، هذا في الفضل فقط وليس من الواجبات. وإلا فيجوز للمرأة مثل هذه الأعمال إذا كانت خالية من الخلوة بالأجانب وكانت متسترة ولا تبدي زينتها. هذا السؤال حول مسألة الحجاب الشرعي: هل يكفي إذا أخذت ملحفة غليظة وسترت جميع بدنها بالملابس أو لا يكفي ذلك؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على النساء ستر الزينة بأبدانهن، وأوجب عليهن أن يضربن بخمرهن على جلابيبهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يرخين شبرا أو يرخين ذراعا، فعلى هذا يجب على المرأة أن تستر بدنها، ولكن ليس لذلك تفصيل محدد، ولا يجب عليها اتخاذ عباءة بعينها أو ملحفة بعينها ولا لون بعينه، بل كل ما هو ساتر للبدن لا يشف ولا يصف فهو لباس الستر بالنسبة للمرأة. ويبقى أن الله سبحانه وتعالى استثنى لها إبداء شيء من الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا الاستثناء إباحة لإبداء ما ظهر منها لأن الله استثناه، وقد اختلف أهل العلم فيه ما هو، فقال طائفة منهم: هو ما كان في اللباس من الزينة فيجوز لها أن تلبس ملابس فيها زينة، أنه قال: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي ما ظهر في الملابس. وقال طائفة: بل هي ما كان في الوجه واليدين، ما كان في الوجه أي من الكحل، وما كان في اليدين أي من الخضاب والخواتم. وهذا الخلاف قديم هو بين الصحابة رضوان الله عليهم، ومذهب الجمهور فيه أن المقصود ما كان بالوجه واليدين فهو الزينة التي أذن الله بإبدائها وهي ما ظهر منها، وما سوى ذلك يجب ستره جميعا. ماذا يجب على الشباب المسلمين في قضية فلسطين ولبنان والعراق وجميع البلدان المسلمين خاصة طلبة العلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فيجب على المسلمين أن يحسوا بمشكلات إخوانهم وما يعيشونه من هذه الأوضاع المأساوية، وأن يساعدوهم بما يستطيعون، ومن استطاع منهم الوصول إليهم أو دعمهم بأية وسيلة وجب عليه ذلك وتعين، ومن استطاع مناصرتهم حتى بمجرد الضغوط والتجمهر في الشوارع الإنكار عليهم بالوسائل الشرعية السلمية، ومثل ذلك كتابة المقالات والتصريحات، ومثل ذلك تنبيه الناس وتوعيتهم بالخطر ونشر المعلومات بينهم، فإن هذه الأمور تتعين عليه لأنها واجبات لا تضر، ونفعها حاصل وهو أقل الشيء بالنسبة لشعور الإنسان بذلك. ومن الواجبات المتعينة على كل المسلمين مقاطعة الغزاة المعتدين، مقاطعة اقتصادية شاملة، فلا تشترى سلعهم ولا تحامل مؤسساتهم ولا شركاتهم، ويجب قطع العلاقات معهم، فيجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع اليهود، ويجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة غزت أي بلد من بلدان المسلمين، ويجب قطع العلاقات الاقتصادية معهم، ولا يجوز بيع سلعهم ولا تداولها، ولا يجوز الاستئجار لهم للسيارات ولا البيوت، فكل ذلك هو من موالاتهم ونصرتهم على المسلمين فلا يجوز. وهذه الفتوى عامة تشمل الرؤساء والملوك والوزراء والولاة، وتشمل عوام الشعب، فهي فتوى عامة للجميع، لا يحل لهم مؤازرة اليهود ولا ربط علاقة معهم سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية، ويجب عليهم مقاطعتهم، ويجب عليهم الضغط على الدول الأخرى أيضا لذلك. هل يجوز لصاحب الحانوت أن يتعامل مع من يأتي بزبون يبيع له بفوق الثمن ويقسم له الزبون؟
يقسم
الربح بينهم. إذا كان ذلك غشا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين اثنين بقصد أن يأخذ هو جزءا من الربح بينهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن يبيع حاضر لباد، وكل ذلك خشية هذه القضية. فلا يجوز تلقي الركبان، ولا يجوز بيع الحاضر لباد، ولا يجوز تدخل بين المتبايعين لنجش شيء ونحوه. والنجش هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة ليغره، فهو حرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال: لا تناجشوا. إذا كان هذا على سبيل السمسرة، يريد يعلم أن فلان يريد سلعة معينة وهو يعلم أنها في مكان كذا عند فلان وأنها جيدة وليس في ذلك غش له، ولا يزيد عليه من سعرها، بل يقول له: السلعة الفلانية تباع في المكان الفلاني بكذا، وأنا سأأخذ عليك عمولة هي 1% أو مبلغ مقطوع، فيجوز ذلك إذا كان بكل صراحة وليس في ذلك أي غش ولا خداع. امرأة عليها قضاء صيام 3 أشهر وستة أيام وتجب صوم الشهر القادم، فما هو قضاءها؟ الجواب أن على المرأة أن تقضي ما عليها من دين الصوم بما لا يضر ببدنها، فإن استطاعت أن تصوم يوما وتفطر يوما فهذا أفضل الصيام، وإن شق بها ذلك صامت 2 و5 من كل أسبوع. والشهر القادم وهو شهر رجب هو من الأشهر الحرم وله فضل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، وهي أفضل من غيرها من الشهور. والشهر الذي بعده هو شهر شعبان، كذلك له فضل مخصوص، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته في شهر غير رمضان أكثر منه صياما منه في شعبان. وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرجب لم يكن الناس يغفلون عنه، فكان الجاهلية يعظمونه، وكان يسمى رجب المضر، وكان الصحابة يعظمونه كذلك، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيمه بالصيام والعمل الصالح. ورمضان كذلك شهر عبادة وعمل والناس لا يغفلون عنه، لكن شعبان بينهما كان الناس يغفلون عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه. وهذا يدل على أن أوقات الغفلة العبادة فيها أفضل، لأن أبواب الملك جل جلاله مشرعة، فإذا غفل عنها الناس وأعرضوا فقد فتح الباب لأهل العبادات وأهل المسابقة كالثلث الأخير من الليل وجوف الليل الآخر عندما ينام الناس ويغفلون، فيكون الوقت وقت المسابقة. هذه تقول: أنا امرأة أشتغل في محطة بنزين مسيرة، وطبيعة عملي أخذ النقود ودفعها بالحساب وشراء الوقود ودفع رواتب العمال، فهل عملي هذا جائز مع العلم أني متحجبة وأعمل بإذن زوجي؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، لكن لا بد أن تتستر ولا بد أن لا تخلو برجل وحدهما. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بإثبات نسب، هو من المسائل التي لا تنفع فيها الفتوى، بل مرجع فيها إلى القضاء، فكل مسألة حصل فيها اختلاف بين الاثنين ينبغي أن تحال إلى القضاء، وبالأخص إذا كانت في إثبات النسب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر، فإذا ثبت اتخاذ رجل فراشا فالأصل ثبوت نسب الأولاد له ما لم ينفيهم بلعان، ويحتاج في نفيهم إلى اللعان منهم، فإن مات وهو مقر بهم لم يمكن، فيجب أن يرثوه وأن يكونوا من أولاده، ولا يحل لأولاده الآخرين إنكار نسبهم، ومن طعن في نسبهم كان قاذفا يقام عليهم حد وهو 80 جلدة. طالب علم ينتسب للبيت النبوي الشريف ويسكن في محضرة ينفق عليها بنفقات لا يعلم مصدرها، هل هي زكاة أم لا، وتأتيها الصدقات، ويسأل كيف يتجنب هذه الصدقات. الجواب أن عليه أن يأكل من النفقات العامة التي لا يعرف أصلها، وما سوى ذلك يتعفف عنه، كما عرف أنه صدقة بخصوصه يتعفف عنه، لكن النفقات العامة يأخذ منها نصيبه. هل تنصحون لطالب العلم أن يقدم الوسائل التي يفهم بها القرآن ككلام العربي أن يقدم المقاصد كالفقه والحديث؟ الجواب أن عليه أن يسدد ويقارب ويستشير شيخه الذي يدرس عليه، فقد يجد من يتقن علما من العلوم، فعليه أن يبادر فرصة وجوده، وليس لذلك حد معين. ركعتا سجود القرآن هل تشترط فيهما الطهارة؟ ليس لسجود القرآن ركعتان، القرآن فيه 14 سجدة، 3 منها ليست من عزائم السجود، وإحدى 10 سجدة هي عزائم السجود، وهذه يسجدها الإنسان، والراجح كما ذكرنا أنها من الصلاة يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة، ويصليها الإنسان تقربا لله سبحانه وتعالى، ويدعو فيها مثل الدعاء الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري، وهو أنه رأى في المنام شجرة قرأت حتى وصلت إلى موضع السجدة فسجدت، فقالت: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء، ولو دعا بغيره أيضا من الأدعية فلا حرج، ويسبح الله سبحانه وتعالى 3 في أول ذلك. ووقت النهي إذا كان مخففا كما بعد صلاة العصر إلى الإسفرار، وما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار يسجد فيه الإنسان سجود التلاوة ويصلي على الجنازة، وما بعد الإسفرار واختلاط الظلال، وما بعد الإسفار وما بعد طلوع الشمس إلى أن يصير قيد رمح وتزول عن الحمرة، فهذا الوقت لا يسجد فيه سجود التلاوة ولا يصلى فيه على الجنازة على وجه الكراهة المشددة. ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقت تحريم، لا يحل فيه سجود التلاوة ولا الصلاة على الجنازة ولا تحية المسجد ولا أي شيء من النوافل، واختلف هل تقضى فيه الصلاة الفائتة، فمذهب جمهور العلماء أنها تقضى فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. والحديث في الموطأ والسنن وإسناده صحيح. وذهب الحنفية إلى أن وقت التحريم لا يحل فيه الفرض ولا النفل، وقت التحريم هو وقت طلوع عندما تتضيف الشمس للطلوع وعندما تتضيف للغروب وحين يقوم قائم ظهيرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن دفن الأموات في هذه الأوقات، وجاء عنه بذلك عدد كثير من الأحاديث الصحيحة. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات أو أكثر، سمع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وعلى هذا فعلى الإنسان احتياطا إذا استيقظ ولم يصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب أن يؤخرها حتى تغرب فيصليها قضاءا إذا كان ذلك وقت الغروب مباشرة، احتياطا وخروجا من الخلاف، لأن الحنفية يرون أنها إذا غربت وهو في الصلاة أو طلعت وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته، إلا في صلاة واحدة محل خلاف بينهم، وهي إذا أكمل التشهد فطلعت الشمس أو غربت، فعند أبي حنيفة بطلت صلاته، لأن قاعدته أن ما غير المرض في أوله غيره في آخره. وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني أن الصلاة صحيحة ولكنه سقط عنه السلام، لأنهم يرون أن السلام واجب غير فرض، وقد خرج من الصلاة بغير صنعه حين طلعت عليه الشمس أو غربت وهو قد أكمل الصلاة ما عدا السلام فيسقط عنه السلام. ودليل الحنفية في عدم فرضية السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء في صلاته، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فهو فرائض الصلاة، وما لم يذكره فالأصل أن لا يكون من فرائضها. ودليل الجمهور على أن السلام فرض من فرائض الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام، جعل التحليل مقابلا للتكبير، والتكبير فرض بالإجماع، فدل ذلك على أن السلام نظير له. ولكن الدلالة هنا دلالة اقتران، وهي دلالة فيها بحث لدى الأصوليين. استغفر الله.